الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة الأخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني حسن روحاني يطالب الإدارة الأمريكية المقبلة بالالتزام الكامل بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. ترامب يدعو لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه، وبايدن يؤكد أن الأمريكيين لن يسمحوا بذلك. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني شرق مدينة القدس المحتلة. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي على عدم التعويل على رفع الحظر، موضحا أن فرض إجراءات الحظر القاسية على إيران حقيقية ومريرة وجريمة ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيون منذ سنوات. ودعا القائد الأوروبيين إلى عدم التدخل بالشأن الإيراني عبر إثارة موضوع الصواريخ، مؤكدا أن الأطراف الأوروبية هي التي تمتلك صواريخ نووية مدمرة. ومن جانبه طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية المقبلة بالالتزام الكامل بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، وقال إن إيران كانت وما زالت تعتمد سياسة الاحترام المتبادل. المزيد نستمع إليه في التقرير التالي.
طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية المقبلة بالالتزام الكامل بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، وقال إن إيران كانت وما زالت تعتمد سياسة الاحترام المتبادل. وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أكد على عدم التعويل على رفع الحظر، وأوضح أن فرض إجراءات الحظر القاسية على إيران حقيقة مريرة وجريمة ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون منذ سنوات. ودعا قائد الثورة الأوروبيين إلى عدم التدخل بالشأن الإيراني عبر إثارة موضوع الصواريخ، مؤكدا أن الأطراف الأوروبية هي التي تمتلك صواريخ نووية مدمرة. في هذا السياق قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدا أن ما يهم إيران هو وفاء جميع الدول بالتزاماتها في إطار الاتفاق.
نرحب بالفشل الذي مني به ترامب، لكننا في الواقع لسنا متفائلين بأي حكومة أمريكية جديدة ما لم نرى أداءها على أرض الواقع. والمفاوضات حول الاتفاق النووي جرت في إطار مراحل، إلا أن ما حدث هو أن الدول الأخرى لم تفي بتعهداتها.
وكان بايدن قال إن الولايات المتحدة ستنضم إلى الاتفاق النووي كنقطة انطلاق لمفاوضات المتابعة إذا عادت إيران إلى الامتثال. ورد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بشكل أكثر وضوحا أنه إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب القرار 22-31 فسنفي بالتزاماتنا. وأطلقت طهران في وقت لاحق موقفا صارما، وهو أن إعادة المشاركة الأمريكية في الاتفاق لا تعني إعادة التفاوض. وقبل أن تتضح نوايا بايدن الحقيقية بالنسبة لما خلفه ترامب في استسلامه للكيان الإسرائيلي وبقية الشركاء العرب، فإن احتمال خلق ظروف وتوترات تقيد أيدي الرئيس الجديد في إعادة إطلاق المحادثات مع إيران أمر محتمل.
طالب الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى تزويرها لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا: أن هذه الانتخابات تم تزويرها مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية. ومن جهته حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأن الأمريكيين لن يسمحوا بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي يقيمت في 3 نوفمبر، مضيفا أن هذا الموسم البائس للانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة. استشهد شاب فلسطيني نور شقير برصاص جند الاحتلال الصهيوني، كان قد أطلق النار عليه أثناء قيادة سيارته بالقرب من حاجز الزعيم بجانب القدس المحتلة بعد ظهر أمس بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية دهس. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال لم تسمح لأحد من الاقتراب من المكان وأغلقت الحاجز مباشرة وسط انتشار مكثف للجنود الصهاينة في موقع الحادث. ومن جهة أخرى أصيب شرطي من حرس الحدود الصهيوني بجروح عندما حاول أحد المستوطنين دهسه خلال محاولته الدخول بمركبته بالقوة إلى مستوطنة كومي أوري بالضفة الغربية المحتلة. هذا ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على السماح للسعوديين بإدارة جمعيات خيرية في مدينة القدس المحتلة ودعم ضم ممثلين سعوديين إلى مجلس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك. المزيد بشأن هذا الموضوع إليكم هذا التقرير.
تلبية لمطلب سعودي قدمه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائهما السري في مدينة نيوم السعودية، وافقت حكومة الاحتلال على السماح للسعوديين بإدارة جمعيات خيرية في مدينة القدس المحتلة ودعم ضم ممثلين السعوديين إلى مجلس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك.
أي دولة بتجي عن طريق الاحتلال في زيارة الأقصى هذا إشي مرفوض جملة وتفصيلة. في بوابة للمسجد الأقصى، الفلسطينيين هم وحدهم المسؤولين عن هذا المسجد وعن هذه المدينة المقدسة.
المقدسيون من جانبهم ما زالوا يرفضون أي دعم يأتي من بوابة الاحتلال، غير آبهين بالضغوط التي تمارس على دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لتغيير الوضع القائم والسماح لوجود سعودي داخله للتدخل بشؤون المسجد الأقصى وإدارته.
السعودية فاجأتنا، صدمتنا، جعلتنا ننظر لهذا النظام على أنه خدعنا طيلة سنوات ماضية، والآن كشف عن سياساته وكشف عن دوره في المنطقة. للأسف نعم، نحن نرفض أي تدخل يتم عبر الاحتلال.
المخاوف السعودية مصدرها كما يرى بن سلمان الدعم الإيراني لمدينة القدس المحتلة اللامحدود، ما يعني أن زيادة النفوذ الإيراني في العاصمة الفلسطينية المحتلة يقلق مضاجع أمراء التطبيع مع الاحتلال الذي باتوا يستجدون مساعدة إسرائيلية بعد تغيير الإدارة الأمريكية بسقوط ترامب وعصبته.
حولت السلطات السعودية قضية الناشطة لوجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، وقالت عائلة الهذلول أنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض بعد 2 سنين من توقيفها. التفاصيل في التقرير التالي.
حرية التعبير مثل الإرهاب، هذا هو الوضع في السعودية. السلطات حولت قضية الناشطة الحقوقية لوجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، وقالت عائلة الهذلول إنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض بعد 2 سنين من توقيفها، وأضافت أن جسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه وكان صوتها خافتا ومهتزا، وهي أمور تظهر على الإنسان الذي يتعرض للتهديد والتعذيب في محبسه. وقالت منظمة العفو الدولية إن النتيجة الوحيدة العادلة لمحاكمة الهذلول هي الإفراج عنها فورا ودون قيد أو شرط، وأضافت أنها ليست مجرمة بل هي مدافعة عن حقوق الإنسان وتعاقب لمجرد تجرؤها على الدعوة إلى التغيير. وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في الشهر الماضي للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها.
الهذلول اعتقلت في منتصف عام 2018 واتهمت وقتها بالتخابر مع جهات أجنبية، وفي أوائل عام 2019 بدأت محاكمتها في المحكمة الجزائية، وبصورة مفاجئة حولت القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في عام 2008 وهي تنظر في القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا المعتقلين السياسيين. وهذه المحكمة وجهت لها الكثير من الاتهامات بقمع الحريات وإصدار أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد على معتقلي الرأي، والنقد الموجه لها كان من قبل الولايات المتحدة وبالتحديد من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومن قبل الجهات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها. عائلة الهذلول تؤكد أنها تعرضت للتحرش الجنسي في المعتقل، إضافة إلى تهديدات مستمرة لها بالاغتصاب بهدف انتزاع اعترافات والتوقيع على اتهامات بأمور لم تقم بها. وتواجه السعودية اتهامات مستمرة بقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، وكان عام 2018 شاهدا على جريمة بحق حرية التعبير بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، إضافة إلى محاولة تصفية معارضين آخرين في الخارج.
تواصل القوات السعودية نقل معداتها الثقيلة إلى خارج محافظة مأرب النفطية وسط اليمن حسب ما أفادت بذلك مصادر محلية. وقالت مصادر محلية أن رتلاً من قاطرات نقل المعدات الثقيلة وصل معسكر تداوين الذي يعد أبرز قواعد تحالف العدوان السعودي الإماراتي في المحافظة النفطية ويستعد لنقل دفعة جديدة من الآليات والمعدات. وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت السبت الماضي من إسقاط معسكر ماس البوابة الرئيسية لمدينة مأرب. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للجولان السوري المحتل عملا استفزازيا. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن موسكو تدعو باستمرار الحفاظ على وحدة سوريا واحترام سيادتها وسلامة أراضيها ونبذ خطط تقسيم هذا البلد وإطالة أمد النزاع فيه. أصيبت ناقلة نفط يونانية بلغم في ميناء الشقيق السعودي على البحر الأحمر مما ألحق بها أضرارا جسيمة، أفادت بذلك وكالة رويترز. ونقلت عن شركة الأمن البحري البريطانية أن ناقلة أجراري ترفع علم مالطا وتديرها شركة تي أم أس تانكرز اليونانية. الحادث الذي جاء بعد يوم واحد من الادعاءات السعودية بتدمير 5 ألغام زرعها مقاتلو حركة أنصار الله، مما دفع المراقبون إلى ترجيح سيناريو افتعال الرياض له بغية تحشيد دولي ضد صنعاء بعد استهداف الأخيرة للاثنين الماضي بصاروخ قدس 2 لمنشأة أرامكو بجدة. قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن العصر الذي كانت تحظى فيه الولايات المتحدة بنوع من التفويض لحل قضايا منطقتي المتوسط والشرق الأوسط قد انتهى. وتابع دي مايو: يتساءل كثيرون عن احتمال وكيفية تغيير السياسة الخارجية لواشنطن في السنوات المقبلة. أعتقد أننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نتوقع العودة إلى الماضي. وعرب دي مايو عن اقتناعه بأن العصر الذي كان من الممكن فيه التكهن بتدخل الولايات المتحدة والثقة بنوع من التفويض دائم لها لحل قضايا المهمة قد انتهى. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني حسن روحاني يطالب الإدارة الأمريكية المقبلة بالالتزام الكامل بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. ترامب يدعو لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه، وبايدن يؤكد أن الأمريكيين لن يسمحوا بذلك. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني شرق مدينة القدس المحتلة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
برنامج بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج الخاص الذي أعد بمناسبة ذكرى رحيل كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي شقيقة الإمام الثامن من أئمة الهدى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وقد ولدت كما ذكر السيد موسى البرزنجي الشافعي صاحب كتاب نزهة الأبرار في نسب أولاد الأئمة الأطهار في المدينة المنورة في غرة شهر ذي القعدة الحرام من عام 173 للهجرة، وتوفيت في العاشر من ربيع الثاني من سنة 200 في بلدة قم. وقد قضت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها حياتها في مدينة جدها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عام 200 للهجرة، وكما يذكر المؤرخون، توجه أخوها الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان. وفي العام التالي تبعت هذه الشقيقة شقيقها وقادها الشوق إلى لقياه، فتركت ديار جدها وتوجهت إلى بلاد إيران علها تظفر بلقاء أخيها في مدينة مرو، والتي اتخذها المأمون العباسي عاصمة لملكه. ويذكر المؤرخون أن 400 شخص قد رافقوا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها وهي في طريقها من الحجاز إلى إيران، وما إن وصلت هذه القافلة المكرمة إلى مدينة ساوة حتى اعترض طريقها جلاوزة المأمون. توفي بعض أفرادها وقتل بعض وأسر آخرون، فلم يبق مع كريمة أهل البيت عليهم السلام إلا عدد قليل. وقد دس عملاء بني العباس في مدينة ساوة السم للسيدة المعصومة سلام الله عليها، فمرضت إثر ذلك وهي تعاني من شدة المرض. قررت التوجه إلى مدينة قم، والتي وصفها الإمام الكاظم عليه السلام بأنها عش آل محمد ومأوى شيعتهم. وفي مدينة قم عزيزي المستمع، حلت السيدة المعصومة سلام الله عليها وحفيدتها ضيوفا على موسى بن خزرج الأشعري، والذي كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. والأشعريون في الأصل من عرب اليمن ومن أتباع أهل البيت عليهم السلام، وقد جاءوا إلى قم في عام 23 للهجرة، وقدم آخرون منهم إلى هذه المدينة على عهد عبد الملك بن مروان الأموي، ونشروا المذهب الجعفري فيها. وهناك رواية أخرى تقول أن الأشعريين وبعدما علموا بوصول كريمة الإمام الهمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام إلى مدينة ساوة، توجهوا بأجمعهم إليها ودعوها إلى قم التي تبعد عن ساوة 10 فراسخ. وأخذ موسى بن خزرج بزمام ناقة السيدة المعصومة سلام الله عليها، وسار الركب إلى حيث قم التي عدها الإمام الصادق عليه السلام حرم أهل البيت الطاهرين عليهم أفضل صلوات المصلين. وبعد 16 أو 17 يوما من الإقامة في مدينة قم، ودعت فاطمة المعصومة الحياة، وقضت نحبها كجدتها الزهراء سلام الله عليها، حزينة كئيبة. وبرحيلها المفجع أدخلت اللوعة والأسى على قلوب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، لا سيما مضيفوها من آل سعد الأشعري. لازلتم حضرات المستمعين مع هذا البرنامج الخاص الذي أعد بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد وقفة قصيرة نتابع هذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، في الأيام القلائل التي قضتها فاطمة المعصومة في مدينة قم، خيم الحزن على قلب السيدة المعصومة عليها السلام، التي كانت تود لقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام. وقد اتخذت هذه السيدة الجليلة محلا لعبادتها في بيت موسى بن خزرج بن سعد الأشعري، وما يزال هذا المكان المقدس باقيا إلى يومنا هذا، وقد تحول إلى مدرسة للعلوم الدينية. وبعد تلك الأيام المثقلة بالأشجان، رحلت هذه السيدة الطاهرة إلى بارئها، وقرر موسى بن خزرج أن يواري جثمانها المقدس في أرض كانت ملكا له، تعرف بأرض بابلان. وقد حفر آل سعد قبرا للسيدة المعصومة، وبعد أن أتم تجهيزها جاءوا بنعشها الشريف إلى حيث مكان القبر، وتحادث آل سعد الأشعري بينهم حول من ينزل الجسد الطاهر، واتفقت كلمتهم آخر الأمر على أن يتولى وضع هذه الدرة الثمينة في صدفها رجل مسن من أهل التقوى والصلاح اسمه قادر. وتوجه آل سعد إلى ذلك الرجل التقي، وقبل أن يصلوا إليه طلع عليهم من جانب الصحراء فارسان ملثمان ما إن اقتربا من مكان القبر حتى نزلا من مركبيهما وأديا صلاة الميت على جثمان السيدة المعصومة عليها السلام، ومن ثم دخلا القبر حيث واراها الثرى وانصرفا، ولم يعرف أحد منهما، بيد أن البعض يحتمل أن يكون الفارسان الإمام الرضا عليه السلام وولده الإمام محمدا الجواد سلام الله عليه. يذكر العلامة المحدث محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار في موسوعته القيمة هذه أن موسى بن خزرج الأشعري قد بنى سقفا ومظلة على قبر السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وبعد أن قدمت السيدة زينب بنت الإمام محمد بن علي الجواد إلى قم اتخذت على المرقد الشريف قبة، وعلى مر العصور والأيام تطور بناء هذا المرقد حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من بناء شامخ وقبة ومآذن تسامق السماء، كما هو الحال في سائر مراقد أهل البيت الأطهار عليهم أفضل صلوات الملك الغفار، والذين تنتشر مراقدهم المقدسة في أسقاع الدنيا حيث أعزهم الباري تباركت أسماؤه في الدنيا والآخرة وجعلهم سفن نجاة الأمة، ودعا إلى التمسك بحبلهم المتين، ذلك أنه ما خاب من تمسك بحبلهم وأمن من لجأ إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. حضرات المستمعين، روى العلامة المجلسي في موسوعته بحار الأنوار أن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال لأحد أصحابه وهو سعد الأشعر القمي: يا سعد، إن لنا عندكم قبرا. فقال سعد: جعلت فداك قبر من؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. روى صاحب كتاب ناسخ التواريخ أن الإمام الثامن عليه السلام قال: من زار المعصومة بقم كمن زارني. والمعصومة لقب هذه السيدة الجليلة التي اسمها فاطمة الكبرى، واسم والدتها السيدة نجمة. وقد أطلق الرضا عليه السلام هذا اللقب المبارك على شقيقته، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عظم شأنها وعلو قدرها. لقد كان للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام مكانة علمية شامخة، وببركة وجود مرقدها الشريف في مدينة قم تأسست في هذه المدينة المقدسة حوزة للعلوم الدينية عريقة، وضع أسسها الجديدة أستاذ الفقهاء والمجتهدين المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي طيب الله ثراه. مستمعينا الكرام، إليكم هذه الحكاية التي تدل على المقام العلمي الرفيع للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، حيث روى المرحوم آية الله المستنبط صهر آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره نقلا عن كتاب كشف اللآلي للعالم المحقق صالح بن عرندس الحلي وهو من علماء القرن التاسع الهجري، أن قوما من الإمامية قدموا المدينة على عهد الإمام الكاظم عليه السلام، وكانت بحوزتهم أسئلة أرادوا طرحها على هذا الإمام، بيد أنهم لم يجدوا الإمام موسى بن جعفر في بيته، فأعطوا الأسئلة إلى أسرته على أمل أن يظفروا بأجوبتها فيما بعد، فما كان من السيدة فاطمة المعصومة إلا أن ردت على هذه الأسئلة وأعطت أجوبتها بشكل تحريري للسائلين. وعندما عاد أولئك القوم إلى وطنهم لقوا الإمام الكاظم عليه السلام في الطريق وحدثوه بالأمر، ثم عرضوا عليه أجوبة الأسئلة، والتي بعد أن قرأها الإمام الكاظم عليه السلام قال 3 مرات: فداها أبوها. نعم، السيدة المعصومة وهي فتاة صغيرة ترد على أسئلة السائلين، إنها من ذرية قد زقوا العلم زقا ودرجوا في مهابط الوحي والتنزيل، فسلام على هذه السيدة الطاهرة يوم ولدت ويوم رحلت ويوم تبعث حية. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا بمناسبة وفاة السيدة المعصومة سلام الله عليها. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله 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 الله
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله والحمد لله الذي هدانا لمعرفته وحبب لنا طاعته، والصلاة والسلام على أعلام هدايته وحججه على بريته سادة الحامدين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم إخوة الإيمان، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستنير فيها بإضاءة معرفية قيمة لأحد علماء مدرسة الثقلين في القرن الهجري الرابع. أما الإضاءة المعرفية التي ننتقيها من فيض أهل المعارف الإلهية فهي تشتمل على هداية قيمة إلى الباب الذي يفضي إلى أن تكون عبادة الإنسان لربه من نوع عبادة الأحرار، لا عبادة التجار ولا عبادة العبيد والأجراء. وعبادة الأحرار هي التي يرتقي بها الإنسان إلى مصاف الملائكة المقربين ويكون فيها مع أولياء الله الصادقين.
أما صاحب هذه الإضاءة المعرفية مستمعين الأفاضل فهو العلامة الجليل والعارف النبيل والمحدث المتبحر في أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام الورع التقي الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني الملقب بابن أبي زينب. وقد ولد رضوان الله عليه في عصر الغيبة المهدوية الصغرى أواخر القرن الهجري الثالث في بلدة النعمان العراقية. ومما امتاز به العالم الولائي التقي كثرة رحلاته في طلب العلم الإلهي، وقد سافر إلى مدينة شيراز الإيرانية من أجل ذلك سنة 313 للهجرة، وإلى بغداد سنة 327 للهجرة، ثم إلى طبرية في الأردن، ثم إلى دمشق وحلب. وقد سعى خلال رحلاته العلمية هذا إلى أخذ أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام من رواتها الثقات، فكان يسعى إلى من يسمع بحفظه لها. واختص أكثر بالمحدث الجليل ثقة الإسلام الكليني، وحضر مجالسه في بغداد وصار كاتبا له يدون ما يرويه من الأحاديث الشريفة.
وقد برع الشيخ النعماني في علم الحديث رواية ودراية وفقها، فكان خبيرا بأسانيده عارفا بصحيحه من المحرف أو الموضوع، وحرص على نشر الأحاديث النبوية الصحيحة متحملا صعاب الغربة في سبيله حتى توفاه الله غريبا في دمشق رضوان الله تعالى عليه.
وقد أورث الشيخ النعماني أجيال المسلمين عدة من المؤلفات القيمة، منها كتاب الفرائض وكتاب جامع الأخبار وكتاب التفسير نثر اللآل وكتاب الغيبة الذي نختار منه الإضاءة التالية. قال قدس سره في مقدمة كتاب الغيبة: الحمد لله رب العالمين الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم، المستحق الشكر من عباده بإخراجه إياهم من العدم إلى الوجود، وتصويره إياهم في أحسن الصور، وإسباغه عليهم النعم ظاهرة وباطنة لا يحصيها العدد على طول الأمد، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحمد لله بما دلهم عليه وأرشدهم إليه من العلم بربوبيته والإقرار بوحدانيته بالعقول الزكية والحكمة البالغة والصنعة المتقنة والفطرة الصحيحة والصبغة الحسنة والآيات الباهرة والبراهين الظاهرة، وشفع ذلك ببعث إليهم الخيرة من خلقه رسلا مصطفين مبشرين ومنذرين دالين هادين مذكرين ومحذرين ومبلغين مؤدين بالعلم ناطقين وبروح القدس مؤدين وبالحجج غالبين وبالآيات لأهل الباطل قاهرين وبالمعجزات لعقول ذوي الألباب باهرين، أبانهم من خلقه بما أولاهم من كرامته وأطلعهم على غيبه ومكنهم فيه من قدرته، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وذلك ترفعا لأقدارهم وتعظيما لشأنهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولتكون حجة الله عليهم تامة غير ناقصة.
مستمعينا الكرام، وكما تلاحظون في هذه الإضاءة المعرفية فإن الشيخ النعماني ينبه هنا قلوب المؤمنين إلى أهمية معرفة الله عز وجل بصفة المنعم الذي أحاط الإنسان بأنواع النعم. وأي نعم هي؟ لقد ذكر رضوان الله تعالى عليه منها أصل خلق الإنسان في أحسن صورة وأكمل تقويم، بمعنى أن الله عز وجل خلق الإنسان وجهزه بكل ما يحتاجه لبلوغ أعلى مراتب الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة، كالعقل والقوة وسائر الجوارح. إضافة لذلك، أتم الله عز وجل النعمة على الإنسان بإرسال أفضل خلقه من الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم لكي يهدوه إلى سبل السلام ويأخذ بيده لطي مراتب الكمال والرقي والسعادة والفلاح.
ومما لا شك فيه أعزائنا المستمعين أن معرفة الله عز وجل بصفة ذي الفضل والإحسان والإنعام يبعث في وجود الإنسان فطرة شكر النعم، فيندفع إلى عبادة الله جل جلاله شكرا له على عظيم نعمائه، لا خوفا من عقابه ولا طمعا في جنته. وهذه هي عبادة الأحرار التي تصفها الأحاديث الشريفة بأنها أفضل العبادة. رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة موالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
وبهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من فيض أهل المعرفة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقة الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
الإقدام المسؤول. أعزائي الأفاضل، استخدم الإمام الخامنئي هذا المصطلح لأول مرة في خطاب ألقاه في ربيع العام 2018 أمام حشد من الطلبة الجامعيين، عندما وصفهم بالضباط وقادة الحرب الناعمة ودعاهم إلى تغليب خطاب الثورة الإسلامية في الجامعة، وقال لهم: أقول لكل الخلايا الفكرية والجهادية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، ليكن كل واحد منكم صاحب القرار وبيده زمام المبادرة، كما هو الحال بالنسبة لآمر إطلاق النار في ساحة المعركة. لتوضيح مفهوم مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش باختيار كما هو في الأصل الفارسي لهذه اللفظة، يجب أن ننتبه قبل كل شيء ونعرف متى وفي أي ظروف طرح الإمام الخامنئي هذا المصطلح.
وحسب تعبير قائد الثورة، إن الحرب الناعمة إن لم تكن أشد خطورة من الحرب العسكرية فليست أقل منها، ففي الحرب النفسية وما تعرف اليوم في العالم بالحرب الناعمة، فإن العدو يزحف لضرب ونسف المواقع المعنوية، يستهدف الأسس والمظاهر الإيمانية والمعرفية والأركان الرئيسية للنظام المستهدف أو الدولة المستهدفة، حتى ينال من مواطن القوة ويحول الفرص أمام النظام إلى تحديات.
وهذه الحرب الناعمة لها خصائصها وأدواتها الخاصة، فهذه الحرب وقودها الأدوات الثقافية والنفوذ والتغلغل والكذب والإشاعات عبر الوسائل المتطورة المتاحة لدى العدو، من إمبراطوريات إعلامية لم تكن موجودة في العقدين المنصرمين لكنها توسعت في وقتنا الحاضر. إذن هذه هي الفضاءات والمناخات العملياتية للحرب الناعمة والعقائدية والفكرية.
ونظرا لطبيعة هذه الحرب الناعمة وقدرتها التأثيرية والهائلة والسريعة أعزائي الكرام، فإنها تتطلب الإقدام المسؤول والواعي والمباشر لإحباطها، وليس التريث وانتظار الإيعاز من جهات عليا تقف خارج الساحة ولا تواكب تفاصيل الأحداث بالسرعة المطلوبة. ويجب أن تقتصر مهمة تلك الجهات على رسم الأطر والتوجهات العامة وتفويض التنفيذ إلى الشباب ضباط الحرب الناعمة المتواجدين في الساحة. من هنا يختلف قادة الحروب العسكرية الميدانية عن قادة الحروب الناعمة عددا وحدة.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية،
والذي تناولنا فيها مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش دار اختيار، وهو من المصطلحات الجديدة في عصر الثورة الإسلامية المباركة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة ذكرى وفاة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 9:17 سيدة عش آل محمد سلام الله عليهم، أدب شرعية لحياة طيبة. عند 9:37 نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير على رأس 10 في 10:12 اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة في 11:00 عند 11:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أما عند 11:52 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر. الاستفتاءات تستمعون لها عند 12:18 في 12:40 مكارم الأخلاق. شكرا لكم أحبتي، نتمنى لكم أنفع الأوقات وإلى اللقاء.
حتى ما في السفر يا صاحب الأمر مهدي يا مهدي، ما عدنا ناطق صبرا على صبري.